بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن مجلسكم هذا ما زال في كل ليلة من ليالي الجمعة عامرا بذكر الله عز وجل وبكثرة الصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة، وتدارسنا لكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، هو مما يحملون على كثرة الصلاة والسلام عليه كلما مر اسمه صلى الله عليه وسلم أو ذكر شأنه عليه الصلاة والسلام أو عرض ذكر حق من حقوقه وواجب من واجبات الوفاء العظيم له صلوات ربي وسلامه عليه. وما يزال مجلسنا هذا متابعا لما وقف الحديث عنده في الباب الثاني، في الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب، وهو المتعلق بحقوقه على أمته صلوات ربي وسلامه عليه. مضى في أول هذه الأبواب الحديث عن واجب الطاعة والإيمان به عليه الصلاة والسلام، وأما الواجب الآخر الذي ما زالت فصوله معنا متتابعة فهو واجب الحب له صلوات الله وسلامه عليه، لزوم محبته وما فيها من عظيم الأجر والمثوبة، وما يلزم من نصوص ارتباط ذلك بأصل عقيدتنا معشر المسلمين. باب كبير انتهى بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في فصل ما روي عن السلف والأئمة من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة اشتياقهم إليه صلى الله عليه وسلم، كان فصلا نستلهم منه معنى المحبة الصادقة، فصل يذكر فيه كيف كان سلفنا الأول يحمل الحب الصادق العظيم بين جوارحه لنبي الله عليه الصلاة والسلام، فصل نتعلم منه كيف يكون أحدنا يعيش في حياته معنى الحب الكبير للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم، نتعلمه ونعلمه لأجيالنا لأبنائنا وبناتنا كيف يكون حبنا لنبي الله صلى الله عليه وسلم عامرا في القلوب، كيف يكون مضيئا في الأرواح، كيف يكون زادا في طريق الطاعة والاتباع له عليه الصلاة والسلام. ثم ثنى المصنف رحمه الله بعد ذلك بفصل أورد فيه العلامات التي يستدل بها على تحقق الحب في القلب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الفصل يا كرام من أهم ما يكون ومن آكد ما ينبغي الاعتناء به. فما كل من ادعى المحبة محب، ولا كل من زعمها صادق في دعواه، فإن حب النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم ومرتقى كبير ومنزلة شريفة يتنافس فيها الصالحون، وهي ليست تنال بالادعاء بالأقوال. وما كل من قال إني من السابقين في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم يلزم أن يكون كذلك، فإنها ما جعلت دعاوى بلا براهين. وأعظم براهين المحبة ما يسوقه المصنف رحمه الله في هذا الفصل العاطر في علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مهم لنا لأجل مراجعة مستوى حب أحدنا في قلبه لنبينا صلى الله عليه وسلم، لمعرفة أين يقع الواحد منا في هذا الطريق العظيم، ولبيان زيف جيء من المحبة قد نكون واقعين فيه. ربما وقعنا في زيف من المحبة ليس بالضرورة أن يكون صادقا. ثمة علامات يا كرام نصت عليها الشريعة ودل عليها السلف، وكانوا رحمة الله عليهم يعيشونها في حياتهم شواهد صدق على محبتهم لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما أقول إن مثل هذا الفصل فيما سنتذاكره الليلة من أهم ما نعتني به ومن آكد ما يستوجب علينا اليوم مراجعته والنظر فيه ومراجعة أحوال محبتنا في القلوب لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم، لأنها هنا فئاما كثيرة قامت تدعي الحب الكبير العريض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تعيش في حياتها فصاما نكدا وبعدا جليا، وتعيش شيئا من المناقضة الفجة لهذا العنوان العريض. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين وإيمان، هي طهارة للقلوب، صفاء للأرواح، بل قلنا إن محبته عليه الصلاة والسلام هي الحياة الحقيقية التي تجعل المحب في طريق السنة وعلى هدي النبوة سائرا إماما هاديا يتبعه الناس ويقتدون به ويتعلمون منه سنن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حين تكون المحبة أقاويل تعلن ورايات ترفع، ثم لا نلتمس لها شواهد في الحياة، بل نجد التنكب الكبير العريض لسنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وشيئا واضحا جليا من الهجران، نعم هجران السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ونجد أيضا قدرا كبيرا من الخلل وفجوة بعيدة بل وخندقا كبيرا بيننا وبين هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام. وسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم هي وقفة للمراجعة إذن، والذي يسطر هذا الكلام إمام من أئمة السلف القاضي عياض في ذكر علامات المحبة، ثم هو لا يقولها ارتجالا بل يسوق لك النصوص فيها، ثم يورد من آثار السلف ما ينبغي على كل صادق فينا منصف مع نفسه أن يقف عندها ويراجع نفسه، ثم يتأمل داخل حشايا قلبه عن حجم محبته الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل فيه جملة من الآثار والنصوص الشرعية يسوقها المصنف تباعا رحمة الله عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في علامة محبته عليه السلام. اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: والمقصود أنه بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أنه بحسب متابعته صلى الله عليه وسلم تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته عليه الصلاة والسلام، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته صلى الله عليه وسلم. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه. محبة النبي صلى الله عليه وسلم يا كرام، لو أردنا أن نقيسها على محبتنا لأي إنسان، ستجد نفسك لا محالة ملزما أن تكون منقادا بين قوسين من غير اختيار، منقادا لمن تحب، فترى نفسك لعظيم محبتك لمن تحب منقادا له مستجيبا له، غير قابل لنفسك أن تتأخر عنه أو تتوانى إذا دعاك أو طلبك أو نهاك. هذا شأننا يا إخوة عموما في حب من نحب، للحب سلطان على قلوب المحبين.
يعرف هذا كل من له أدنى تجربة في حبه لأي أحد من البشر. من أحب زوجة، من أحب أما أو أبا، من أحب صديقا، من أحب أستاذا، يجد سلطان المحبة يقوده من داخل قلبه بلا اختيار، لأن يستجيب لمن يحب. فإذا طلبه طلبا أو أمره أو نهاه لا يقدر، هو لا يقدر على التخلف، على التأخر، لا يقدر على العصيان، لا يقدر على أن يأبى الاستجابة. هذا شيء مستقر في النفوس. أقول لو قسنا محبتنا له صلى الله عليه وسلم على محبتنا لأي محبوب في القلب، فستفرض هذا المعنى وجوب الانقياد وسلطان المحبة التي تأخذنا نحو الطاعة والاستجابة بلا اختيار. فكيف وحبنا له ليس كحبنا لسائر الناس، لأنه نبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قف عندها كثيرا، نبي واجب له علينا الطاعة والاتباع، يعني يجب أن نطيعه ولو لم تكن المحبة في القلوب وافرة، ولو قصر بعضنا في حب عظيم يوفره في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطاعة قائمة والاتباع لا يزال واجبا والانقياد واجب لا خيار فيه. فكيف إذا اجتمع الأمران، حب يحملك على الطاعة وطاعة واجبة له لأنه نبي لك صلى الله عليه وسلم؟ ألا تفترض معي الآن أننا مهما حملنا في قلوبنا من المحبة ولو في أضعف درجاتها وفي أدنى منازلها، أنه يجب أن نكون على طريق الطاعة والسنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير قصور ولا فتور ولا تأخر ولا حرج أو تردد. هذا الأصل ينبغي أن نلتفت له جيدا، ولنفتح الأعين الآن تماما على ما نراه في حياتنا قبل حياة الناس من حولنا من قصور وزهد في السنن وتأخر وإعراض ورغبة عنها أو تقديم لكثير من أمور الدنيا. قدمنا كثيرا من العادات، من الأعراف، من الأهواء، من تقاليد المجتمعات على سنن نعلم أنها سنن، لكن ما تزال سطوة العادة وتقاليد المجتمع ربما كانت أقوى في قلوبنا، وربما كان هوى نفسنا وعادة أحدنا وطريقته في طعامه أو شرابه أو هيئته ولباسه كانت مقدمة عنده على السنة وهو يعلم أنها سنة. هنا نحتاج أن نلتفت لنقول لأنفسنا، لنصارح قلوبنا، أين الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحب يقال بالألسنة ويكثر ترداده في المجالس وفي الرسائل وفي القصائد والأشعار دون أن يكون لذلك أثر بين في الحياة نحمل فيه النفوس على أخذها بخطوات تتتابع في طريق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا المقصود الكبير من كلام الأئمة. يقول رحمه الله: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه، وأولها انظر كيف جعل هذه أولى علامات المحبة، الطاعة، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المقدم في نفسي على نفسي وأهل بيتي وأحبابي وخلاني. هذا العنوان الصادق لمن يحب. وصدق من قال: لو قال لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. عندما نوطن نفوسنا على هذا الأصل الكبير نجعل عندها طريقا واضحا لا اختيار فيه. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقدر محبته تكون درجة طاعته واستقامته على سنته. اجعل هذا عنوانا، اجعله ميزانا، ولك أن تقيس بالعكس. فبقدر تسابقنا في الحرص على السنن واستمساكنا بها وحرصنا عليها ودعوتنا للناس من حولنا إليها، هو بقدر ما تحمله القلوب من حب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقدر النقص، بقدر التأخر، بقدر الفتور، بقدر الضعف في طريقنا لاتباع السنن، اجعل ذلك معيارا وعلامة على نقص في المحبة. ولا تكابر عبد الله وانظر بصدق وإنصاف مع نفسك فأنت تحاسبها وليس أحد يحاسبك. لكن لا تنسى أنه سيأتي يوم القيامة موعد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الطاعة والاتباع هي العنوان الصادق، فاجمع من شواهد المحبة لربك من كثرة طاعتك لنبيك صلى الله عليه وسلم بقدر ما تستطيع. وإذا أقبلت على ربك غدا وأردت أن تثبت لربك أنك عبد أحببته في حياتك، فلا يكون أن هذا يوم القيامة بلسان ليس له في ميزان العمل شاهد. اجمع شواهد المحبة في الحياة من الآن وشواهد حبك لربك فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هكذا يقول الله لنا. أعظمنا حبا لله أصدقنا في الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أراد الله أن يكون طريق رسوله صلى الله عليه وسلم موصلا إلى محبته جل جلاله، وطريقا شريفا وظلا وارفا نتفيأ فيه محبة ربنا لنا عز وجل. فاتبعوني يحببكم الله، هذه الطاعة، هذا الاتباع الكبير الشريف العظيم، والله هو أشرف ما تحيا عليه النفوس وأمتع ما تعيش عليه قلوب المؤمنين في الحياة الدنيا، هو تتبع السنن والحرص عليها في الحياة. فأنت مثلا في طعامك ستأكل لا محالة، وستشرب ولا بد، ولك لباس لا بد أن تكتسي به، ولك في كل شؤون الحياة خطوات تخطوها. فأنت لا محالة ستعامل زوجة وولدا وأبا وأما وجارا وصديقا، وستبيع وتشتري وتأكل وتشرب. فأنت لا محالة تفعل ذلك من أمور الحياة التي لا غنى لك عنها. فماذا لو وقعت تلك المواقف منك في الحياة على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعلى أثارة من هدي نبوته، وعلى نور من مشكات سنته؟ ألن تختلف الحياة؟ بلى والله ستختلف، ستختلف عندما نوطن أنفسنا في أخلاقنا، في تعاملاتنا، في بيعنا وشرائنا، في عبادتنا لربنا وصدق مناجاتنا لخالقنا، أن نتلمس فيها خطى النبي صلى الله عليه وسلم. صدقوني سنرتقي والله أعلى درجات الحياة وأسعد منازلها. من رام السعادة، من بحث عنها، من أراد أن يعيش كريم النفس عزيز القلب سعيد الروح، فليبحث عن هدى النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وليلتزم خطاها، سيجد متعة وأنسا وسعادة وسرورا، سيجد طريقا كله نور وظل وارف وبهجة ترفرف معها الأرواح. ولا عجب، فإنها تسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا كرام هو العنوان الكبير لمعنى المحبة التي تمتلئ في القلب فتحمل صاحبها على الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. هكذا لن تجعل لك خيارا في الحياة أن تخطو فيها خطوة في أي باب من الأبواب إلا ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، ولك فيه أسوة تقتدي به فيها وتنتهج خطاك على طريقه فيها صلوات الله وسلامه عليه. من عاش كذلك ومن قطع طريق حياته في الدنيا كذلك، عاش في دنياه كريما مكرما عزيزا باتباع السنة، ولقي الله يوم القيامة أيضا عظيم الأجر موفور الثواب، هو أصدق من يرجو أن ينال شفاعته عليه الصلاة والسلام، وأرجى من يمكن أن يظفر بشرف صحبته ومرافقته في الجنان صلوات الله وسلامه عليه.
وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وإسخاط العباد في رضا الله تعالى.
نعم، سيكون هذا أيضا من علامات المحبة، وهي فرع عن الطاعة والاقتداء والاتباع والاستعمال السنن، إيثار شرعه عليه الصلاة والسلام على هوى النفوس. وعلى موافقة الشهوات وإسخاط العباد في رضا الله تعالى، كل تلك ستأتي تباعا عندما يكون ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما دل عليه وما أرشد إليه وما حضنا عليه يكون أولا لنا في الحياة. عندما تكون السنة أولا، وعندما تكون الطاعة والاتباع له صلى الله عليه وسلم في حياتنا مقدمة، سنكون ممتثلين لقول ربنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولقوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن صدقني، أقصر طريق لأن تعيش فيه طاعة كاملة واتباعا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تغذي شجرة المحبة هذه في قلبك، واسقها، اسقها دوما حتى تنبت في قلبك فتزهر ربيعا عامرا. من كان أصدق حبا كان أكثر طاعة. وإذا أردت اختصار الطريق فتعاهد حبك في قلبك لنبيك صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن في القلب حب محمد لعمت بك البلوى ودام الضلال، صلوات الله وسلامه عليه.
قال القاضي عياض: حدثنا القاضي أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا مسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت على أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله.
نعم، هذا الحديث قد تقدم قبل مجلسين لما قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وإن كان معنى الحديث صحيحا، إلا أن لفظه هنا بالرواية التي ساقها القاضي عياض رحمه الله من طريق الإمام الترمذي أبي عيسى وهو في سننه أو جامعه، حديث كما قال الترمذي حسن غريب، وقال أيضا ذكرت به محمد بن إسماعيل يعني الإمام البخاري فلم يعرفه، والحديث في إسناده بعض الرواة الضعفاء وبعضهم منكر الحديث جدا. فإن لم يثبت الحديث سندا، إلا أن معناه صحيح، أن طريق الطاعة والاتباع عمران للمحبة في القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة إذا توفرت وقادت صاحبها إلى الفضائل، إلى المكارم، إلى الخيرات، إلى السبق في الطاعات، كان ولا شك من السابقين إلى الجنان الظافرين بصحبته هناك صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فمن اتصف
بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله
صلى الله عليه وسلم. من حقق هذه المرتبة أحبة الكرام كان هو الكامل في المحبة. وأراد بها الجمل التي سمعت: تقديم السنة، إيثارها على الهوى، وعدم مخالفتها لشيء من مشتهيات النفوس، وأن تكون هي العنوان الصادق في الحياة. من عاش على السنة ومات عليها وكان من أهلها الرافعين لرايتها والداعين للأمة إليها، كان لا شك على خير عظيم، وهو هذا من أكمل الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كامل الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ولا شك من أكمل الناس حبا لله. لن يحب أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحبه لربه جل وعلا، فإنه الذي دلنا على ذلك وأمرنا به سبحانه وتعالى. هذه إذن منطقة فاصلة، ولتكن فارقا بين أتباعه المحبين الصادقين السابقين في هذه المحبة له صلوات الله وسلامه عليه، وبين المتأخرين المتراخين المقصرين في محبته صلوات الله وسلامه عليه.
ومن خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها.
من خالفها، من خالف المحبة هنا في بعض هذه الأمور، يعني خالفها بتقصير في الطاعة، بتقصير في اتباع السنن، بشيء من تقديم الهوى والعادات والأعراف على السنن، لن يكون هذا خارجا عن المحبة، ولن يكون فاقدا لها، ولن يكون محروما. قال: ومن خالفها فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها. تدري لما؟ لأن أضعف المؤمنين إيمانا وأقلهم منزلة هو لا يفقد في قلبه محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسل أبعد الناس عن الطاعات، سل يعني والعياذ بالله أفجر الفجار وأشقى الأشقياء وأبعد البعداء، سله بصدق: هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يملك إلا أن يجيبك نعم، لا يملك سوى ذلك، لكنك ما ترى عليه من حاله وبعده وعصيانه أو غرقه في بحر الشهوات، هو زلل وهي معصية واستحواذ من الشيطان على هذا المسكين، لكن لا يعني ذلك أنه قد غابت عنه بالكلية في قلبه محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: ومن خالفها، يعني المحبة في الطاعة والاتباع وسائر ما ذكر، من خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها. نعم. ودليله
قوله عليه السلام للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
رأيت هذا الصحابي الذي جلد في الخمر وكان يؤتى به مرارا، والحديث في البخاري من رواية عمر رضي الله عنه، فلما جيء به وقد ضرب في الخمر وجلد مرارا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سخط بعض الصحابة فلعنه من كثرة ما جلد في الخمر، لعنه وقال: ما أكثر ما يؤتى به، يعني ما هذا؟ ألا يستحي؟ ألا يكف؟ ألا يقلع؟ ألا يتوب مرة بعد مرة ثم يؤتى به أين؟ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول بلسان حاله: يا هذا قليل من الحياء، قليل من الأدب، قليل من الإيمان. فقام ولعنه غاضبا وقال: ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. أليس مؤمنا؟ أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لك أن تنظر إلى عصيانه وذنوبه وكبائره وسائر ما وقع فيه، لكنه لا يزال على طريق الإسلام، ضعفت في قلبه المحبة لربه، نعم، وضعفت في قلبه المحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، نعم، وغلبت على قلبه محبة الشهوات والمعاصي والذنوب والآثام، نعم، لكنك لا تستطيع أن تحكم عليه بأنه قد سلب تماما من قلبه حبه لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وهو شارب خمر يؤتى به يحد، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وسيقام عليه الحد وسيعزر أو يجلد، أو ربما فعل شيئا سواها من الموبقات والذنوب والكبائر التي تستوجب الحدود، لكن ذلك لا يعني خروجه عن حد الإيمان. ولهذا قال المصنف: ومن خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة لا يخرج عن اسمها. ماذا يعني هذا لي ولك عبد الله؟ يعني أن في قلبي وقلبك ولا بد قدر من الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يتفاوت الناس فيه، وبعضنا يسبق بعضنا فيه، فإذا تأكد هذا عندك فقم رعاك الله وانظر إلى رصيد الحب في قلبك لربك ولنبيك صلى الله عليه وسلم، فأعلي بنيانه رعاك الله، واجتهد جيدا في أن يكون هذا قويا قدر المستطاع، فإنك والله لن تتعب على شيء في دنياك أعظم ولا أحق ولا أولى من أن تتعب في هذه القضية، أن تعمر المحبة في قلبك لربك ولنبيك صلى الله عليه وسلم، هو أعظم والله ما تصرف فيه الأوقات وما تشغل به الأعمار وما تهتم به جهود أحدنا في حياته أن يهتم بقلبه فيعمره من باطنه، وعمرانه الحقيقي أن يؤسس لهذه القاعدة العريضة في الفؤاد حبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتينك الشيطان فيقول لكنك كذا وكذا، فيذكرك بمعاصيك وتقصيرك وآثامك وفجراتك وغدراتك وخلواتك. نعم أنا كذلك، وقل له نعم أنا كذلك، لكني والله أحب ربي وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يزهدنك فيما بعد إذا ما استيقظت وحرصت وانتبهت فجئت تحث الخطى تقول لبيك يا رسول الله، وتبحث عن السنن محبا معزا مكرما باحثا عن شرف لك بين أتباعه صلى الله عليه وسلم لتكون من أهل سنته. لا يحقرن الشيطان فيك خصلة ولا ذنبا ولا معصية ولا كبيرة ولا فجورا ربما وقعت فيه، لأنك وإن كنت كذلك فلست محروما من هذا الطريق، ولا يغلق الباب في وجه عبد يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فانهض رعاك الله واطرد عنك وساوس الشيطان وخطراته، وقل أنا عبد مؤمن بالله محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل رعاك الله بنفس منشرحة وقلب مشرق على سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقبل عليها إقبال المحب المستكثر منها غير المقصر ولا المتواني، لا تلتفتن إلى ما سبق من تقصير، بل أقبل على ما تستقبل من بقية عمرك وأيامك، واحجز لك مقعدا بعيدا هناك في الجنة في صحبته عليه الصلاة والسلام. لكن المنازل العظيمة تلك لها مهر، ومهرها بذل أثمانها في الحياة، مهرها اتباع السنة، استكثر منها لتنال شرف الصحبة والرفقة له عليه الصلاة والسلام. هذا يا كرام يعطيك بابا كبيرا من الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله. هذا وهو شارب خمر يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه.
ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له، فمن أحب شيئا أكثر ذكره.
من أحب شيئا أكثر ذكره، ومن أحب الله أكثر من ذكر الله، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا نحن أيضا في كل شأن في الحياة، هذا ديدن الإنسان، من أحب شيئا أكثر ذكره. فمن أحب مثلا شيئا من متع الحياة، من أحب الطعام وكان شرها مولعا به متعلقا قلبه به، لا يزال يكثر من ذكر الطعام في جلساته وبين أصدقائه وخلانه. ومن أحب إنسانا فأيضا سيكثر من ذكره، يذكر أخباره ومواقفه معه وما رأى منه وما سمع. ومن أحب مالا أكثر من العناية به والإقبال عليه والاشتغال به. هكذا نحن أيها البشر، من أحب شيئا أكثر من ذكره. ولهذا جاء الأمر كثيرا بالإكثار من ذكر الله، لأنه طريق إلى أن تورث القلوب محبة الله. هما طريقان يفضي بعضهما إلى الآخر، كل طريق يفضي إلى الآخر. من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. فإذا كنت تريد سقيا نبتة المحبة في قلبك فأكثر من ذكر الله، وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستنمو المحبة في قلبك لا محالة. وإذا نمت الحبة في قلبك سترى نفسك مكثرا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا أبصرت إنسانا كثير الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه أحد رجلين، ولا بد هو أحد اثنين، إما أنه يستلهم المحبة بكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم فهو سائر في الطريق هنيئا له ما سيصل إليه قريبا، وإما أنه قد وصل واستمتع بتلك المحبة فإذا بها تفيض على لسانه صلاة وسلاما كثيرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لن يكون خائبا ولا محروما ولا شقيا، بل ولا يساء به الظن طالما أكثر من ذكر ربه ومن الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. يا كرام، لما لا نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أنها تورث محبته في القلب، ونحن نعلم أنها تنمي شجرة المحبة في القلب، وأنها تثمر طاعة واتباعا والسنة في اقتدائنا به عليه الصلاة والسلام؟ ألسنا نستكثر بعدما سمعنا في الحديث الصحيح الذي روى الإمام أحمد وغيره لما قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرة، ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه عشرة؟ فقلت: بلى أي رب. لقد رضي عليه الصلاة والسلام هذه الكرامة من ربه جل جلاله لي ولك عبد الله: بكل صلاة يصلي ربك عليك عشرة، وبكل تسليم يسلم ربك عليك عشرة. فإذا صلى عليك ربك وسلم عليك ربك، من أنت؟ لست نبيا حتى يصلي الله عليك، لكنك عبد محب لنبيك صلى الله عليه وسلم، فأكثرت من الصلاة والسلام عليه، فرزقك الله بكل صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم عشر مرات يصلي ربك ويسلم عليه. قال الصحابي: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ قال: أجل، أتاني من ربي فقال، أتاني آت من ربي فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها. هذا الحديث الذي له عدة طرق يرتقي بها ويعضد بعضها بعضا، حديث يحتج به. أما زلت عبد الله مقصرا؟ أما زلت مستقلا من الصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم؟ جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لله عز وجل لما أوحى الله إليه بذلك: وما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. يقول صلى الله عليه وسلم: فليقل العبد من ذلك أو يكثر. الخيار لك عبد الله، لكن إذا كنت باحثا عن حب صادق في قلبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطريق كما يقول المصنف هنا رحمه الله: كثرة ذكره، فمن أحب شيئا أكثر ذكره. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام، فسلم عليه حيث كنت، وأبلغ صلاتك وسلامك من أي موضع عبد الله، تلك ملائكة تنقل صلاتك وسلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقل صلاتك وسلامك، تدري على أي صفة ينقل صلاتك وسلامك على نبيك صلى الله عليه وسلم؟ عن عمار بن ياسر في الحديث الحسن، عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها. بالإضافة إلى ذلك، في الحديث الذي أخرجه بعض أهل السنن يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. أي شرف لك عبد الله أن تذكر باسمك في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في قبره حي حياة برزخية، حياة الأنبياء، وفيها من الخصائص ما خصهم بها الله، ومنها ما سمعت: ينقل إليه صلاة العباد وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت: رب صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، ينقل صلاتك وينقل سلامك له عليه الصلاة والسلام. كل تلك الفضائل وغيرها كثير مما امتلأت به دواوين السنن في بيان شرف الصلاة والسلام عليه وفضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، تجعل من ذلك أمامنا أيها الكرام بابا مفتوحا نستبق فيه نحو طريق رحب واسعة هي الاستباق هي الاستباق في توفير قدر أكبر من المحبة في القلوب لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. من علامات محبته إذن كثرة ذكره والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
ومنها كثرة شوقه إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه.
أما كثرة الشوق فقد تقدم بكم في ليلة الجمعة الماضية ما أورد المصنف رحمه الله في الحديث الذي أخرج الإمام مسلم: من أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. عندما تصدق المحبة يزداد الشوق في القلب، هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد من شوقنا إليه، شوقنا إليه وقد فاتنا شرف صحبته هو شوق إلى لقائه في الجنة. وصدق من قال: إن فاتك شرف صحبته في الدنيا فعول على الحرص الأكبر ألا تفوتك صحبته في الآخرة. وأما الصحبة في الآخرة له عليه الصلاة والسلام فشرف عظيم، منزلته عالية ودرجته في الجنة سامية ولن يصلها كل أحد. فإذا رمت ذلك الشرف فاستجمع عبد الله من رصيد العمل الصالح والاجتهاد ما يبلغك ذلك الشوق العظيم. كثرة الشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام، وقد حدث أصحابه كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. هذا وقد عاشوا معه وشرفوا بصحبته، يقول لهم صلى الله عليه وسلم مخبرا لهم عن قرب فراقه لهم، يقول: والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني، لأنه ميت لا محال عليه الصلاة والسلام. وأخبرهم بما هو كائن قريبا أو بعيدا، ثم قال: يقول لمن شرف بصحبته ولمن اكتحلت عينه برؤيته، يقول: ثم لأن يراني أحب إلي من أهله وماله معهم. فنحن إذن لأن نبذل المال والأهل والمهج في سبيل الشرف برؤيته والشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام، نحن أحرى بذلك وأولى. هذا الشوق إذن إلى لقاء الحبيب عليه الصلاة والسلام هو أحد علامات المحبة. اجعلها سؤالا لنفسك كالتالي: أتجد في قلبك حنينا وشوقا إلى أن تلقاه عليه الصلاة والسلام؟ أتحدث نفسك بذلك؟ هل حصل معك مرة أو مرات؟ بقدر ما يكون حدوث ذلك في فؤادك وشعورك بالحنين والشوق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا علامة على قدر من المحبة في القلب، هو وقود يشتعل، فترى حرارة ذلك الوقود حنينا وشوقا في خاطرك ينبض به قلبك. وقد تقدم معكم فيما سبق أثار بعض السلف، وسيسوق المصنف الإشارة إليها، لما حضرت بلالا الوفاة فقالت امرأته حزنا عليه وشوق وشفقة على ما ترى من حاله، تقول: وحزناه، فيقول لها: واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ويقدم الأشعريون أصحاب أبي موسى رضي الله عنهم، يقدمون المدينة يدخلونها طربا وشوقا ويقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، أو محمدا وصحبه. هذا شوق امتلأ به القلب فترجمه اللسان وعبر عنه فرحا وشوقا إلى لقائهم، إلى رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى بك قصة خالد بن معدان التابعي الجليل، وقد حكت ابنته وهي تقول: ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم. كان يفعل هذا مرارا، وابنته تحكي ما ترى. أنا وأنت أي شوق لنا في القلوب للقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أرجو ألا نغيب في زحمة الحياة، وألا تشغلنا الشواغل والصوارف وما نعيشه في يومنا وليلتنا من هم اليوم والغد والعمل والوظائف والارتباطات. أرجو ألا يشغلنا عن قضية هي كبرى عندنا في الحياة: حبنا لله فنشتاق إلى لقاء الله، وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنشتاق بهذا الحب. هذا الحب لا تكتمه، حدث به نفسك، واجعله عامرا في قلبك حتى لا يخمد، حتى لا يدفن، حتى لا يموت، وابقه مشتعلا مضيئا. هذا الاشتياق يا كرام أحد دلائل المحبة في القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث الأشعريين عند قدومهم المدينة أنهم كانوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وتقدم قول بلال، ومثله قال عمار قبل قتله، وما ذكرناه من قصة خالد بن معدان. ومن علاماته مع كثرة ذكره تعظيمه له وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه.
هذه علامة رابعة ذكر المصنف رحمه الله في أولى العلامات: الطاعة والاقتداء والامتثال واتباع السنة. ذكر ثانيا من العلامات كثرة ذكره والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ذكر ثالثا كثرة الشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام. ذكر هنا علامة الرابعة من علاماته، يعني من علامات المحبة، كثرة ذكره وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. المقصود بالتعظيم والتوقير هو ما ذكر الله عز وجل في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. اللام للتعليل، هذا مقصد من إرساله عليه الصلاة والسلام. يقول الله: إنا أرسلناك يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير الاحترام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، التعظيم والتوقير كذلك، فتعظيم جنابه عليه الصلاة والسلام هذا أحد علامات المحبة الصادقة في القلوب، تعظيمه وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه. أترى كيف تغشانا هيبة وإجلال عند ذكر عظيم من العظماء أو ذكر حديث ينسب إليه، ونرى ذلك من الأدب في تعاملنا مع القامات الكبار، سواء كانوا علماء أو آباء أو رؤساء، مع كل من نحترم ونجل ونقدر ونوقر، نرى أن من علامات الأدب والتعظيم هذا الاحترام وهذا الإجلال، وهو كما يقول المصنف شيء من الانكسار، لأن نرى من مقامات الأدب فعل ذلك. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من يوقر من البشر وأجل من يحترم، فإن من علامات محبته صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره عند ذكره. أما الصحابة فقد عاشوا هذا التوقير والاحترام والتعظيم سلوكا في حياتهم، أدبا في كلامهم، حتى نظرات أعينهم ما كانوا يحدون النظر إليه صلى الله عليه وسلم. كانوا كما يقول أنس: إذا أتوا باب حجراته طرقوا الأبواب بالأظافير، أدبا معه عليه الصلاة والسلام. كانوا لا يرفعون صوتهم بين يديه والله يؤدبهم من فوق سبع سماوات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كان يؤدبهم ربهم، عاشوا هذا الأدب والاحترام والتعظيم والتوقير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا معه فتأدبوا، عاشوا معه فاحترموا وقدروا ووقروا وعزروا رضوان الله عليهم. أنا وأنت هل فاتنا هذا الباب من الأدب؟ هل فاتنا هذا التطبيق من المحبة معه عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، من أجلي وأجلك بقي هذا الباب مفتوحا، ما زلنا نحترمه ونوقره عليه الصلاة والسلام. ولذلك صور شتى، منها ما قال المصنف عند ذكر اسمه: أترى إذا سمعت حديثه عليه الصلاة والسلام من خطيب على المنبر أو متحدث في المجلس أو شخص يسوق الكلام في موضع ما، فكن كما تكون مشتغلا بالحديث بالضحك بالأنس مع من تشاء، لكن إذا سمعت اسمه عليه الصلاة والسلام فتأدب، وليكن لك حظ من التوقير والإجلال، لأن اسمه وحديثه وقوله يذكر على مسامعك صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأدب يا كرام هو مظهر من مظاهر المحبة، محبتنا له عليه الصلاة والسلام تظهر جليا في توقير واحترام وأدب عند سماع سنته، عند دراسة سيرته. فإذا أردت أن تقرأ كتابا في سيرته أو تسمع حديثا من سنته عليه الصلاة والسلام، فإن من تمام التوقير أن لا يزال قلبك ولسانك مشتغلا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. من الأدب والاحترام والتوقير لسنته أن تحل في قلبك موضع التعظيم، فإذا سمعت شيئا من سنته عظمته في قلبك، هذا من تعظيمك لنبيك عليه الصلاة والسلام، تبقى سنته عندك معظمة فوق الرأس وعلى العين إجلالا واحتراما وتقديرا. لما؟ لأنها سنته صلى الله عليه وسلم وكفى، لأنها سيرته، لأنها أمره، لأنها هديه عليه الصلاة والسلام. سيذكر المصنف طرفا من فعل الصحابة والتابعين. نعم.
قال إسحاق التجيبي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا.
يقول إسحاق، وهو ليس صحابيا لكنه من علماء الإسلام، من علماء القرن الرابع، لكن يحكي ما استقر عنده من هذا الفهم عن حال السلف. يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا، وكذلك
كثير من التابعين، منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه، ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا.
عندما تظهر علامات الخشوع والانكسار والإعظام والإجلال، بل ربما ذرفت العيون عند ذكره وذكر حديثه صلوات الله وسلامه عليه، فتارة يكون المحمل على ذلك محبة عظيمة وشوق كبير، فإذا ذكر اسمه تجدد هذا الشوق في القلب وانبعث الحنين ففاضت العين حبا وشوقا له عليه الصلاة والسلام. وتارة يكون الباعث على ذلك والمحمل عليه الهيبة والوقار، فمن تمام الهيبة والوقار له عليه الصلاة والسلام أن تحل على القلب قدر من الخشوع والسكينة والوقار إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لفتة يا كرام، عندما نجتمع في المجالس وعندما نبقى في مجامعنا في مناسباتنا في بيوتنا وأسرنا، وتدور الأحاديث في المجلس ويتكلم كل اثنان على حدة وثلاثة، ونضحك ونتباسط ونسر بالأحاديث ونستمتع بالمباحات، فإذا كان في الحديث جملة يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبينا وقائدنا وإمامنا في الدنيا وفي الآخرة صلوات الله وسلامه عليه، فحق علينا جميعا والله يا كرام أن نتداعى وأن نتواصى وأن نتنادى بالإجلال والاحترام والتوقير. ليس المقصود أن ينفض المجلس وأن ينقلب الانبساط والمرح والسرور إلى كآبة وحزن وبكاء، لكننا نقول المطلوب هو قدر من الإجلال والتوقير. فإذا ذكر حديثه عليه الصلاة والسلام وذكرت سنته أو ذكر اسمه أو ذكرك أحد بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فحقك والله أن تستجيب لذلك وأن يكون لك قدر من التوقير والاحترام والوقار لذكره عليه الصلاة والسلام. هذا أدب نتأدب به يا كرام. فمن باب أولى إذا ما جاءتنا سنة وعرضت علينا شيء من أحكام دينه صلوات الله وسلامه عليه، ألا نتجرأ على تجاوزها ولا إهمالها ولا الانصراف عنها. ينبغي أن تكون سنته حاكمة لنا. إذا ما رآك أحد فنصحك في شيء يتعلق بلباسك، بطعامك، بشرابك، بهيئتك، بأي شيء يتعلق بك، فقال لك: أخي رعاك الله، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كذا، فحذرك، نصحك، نهاك، أمرك، أرجو ألا تأخذنا النفس بالعزة بالإثم وتأخذنا الكبر وشيء من الانصراف وشيء من تسلط الشيطان في ساعة غضب ورد للحق وأنفة وكبر وبطر، فنقول لا ونرفض ونجادل. متى كان المتحدث حتى لو كان مغضبا لك ومؤذيا ومتجاوزا معك، لكنه إذا نسب شيئا صحيحا ثابتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرك به، ينبغي أن تكون هذه وقفة نعود بها إلى ذواتنا تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من أهل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم وسبهم، فمن أحب شيئا أحب من يحب.
فمن أحب شيئا أحب من يحب. تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لابد أن تحب من أحب عليه الصلاة والسلام. ومن كان يحب عليه الصلاة والسلام؟ من كان يحب؟ كان يحب أمنا عائشة، ويحب أباها أبا بكر، ويحب عليا وعمر وعثمان، ويحب الحسن والحسين. إذن هي علامات أربعة مضى منها أول العلامات في محبته عليه الصلاة والسلام طاعته واتباع سنته، وكان ثانيها كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام، وثالثها كثرة الشوق إلى لقائه، ورابعها تعظيمه وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه. وهذه علامة خامسة هي محبته لما أحب عليه الصلاة والسلام، وللمصنف فيها حديث نأتي عليه تباعا: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. الحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. سيسوق المصنف رحمه الله فيما سنأتي عليه في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى معاني المحبة لما أحب عليه الصلاة والسلام، وطرفا من ذكر ما أحب صلوات الله وسلامه عليه مما دلت عليه السنة. وفي هذا باب كبير يا كرام ما زلنا نتتبع فيه ونقتفي طريقا نلتمس فيه ازديادا من محبة القلوب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكلنا ذاك العبد السائر في هذا الطريق الحريص الراغب بصدق أن يلقى الله غدا، وفي صدره حنين عظيم وحب صادق لربه ولنبيه عليه الصلاة والسلام. كم من محب بات يزجي دمعه وحنينه شوقا إلى لقياه، ويود أن الكون بين أكفه ملكا له، يشتري به رؤياه رباه. إن قلوبنا مشتاقة أواه من شوق بها أواه، يا ربي أحببناه دون لقائه ثم اقتفينا في الحياة هداه، يا ربي فاجمعنا به في جنة نروي العيون بوجهه وسناه. صلى الله عليه جل جلاله ما فاض بين العالمين نداه. فاجعلوا ليلتكم يا كرام ويوم غد الجمعة عامرا بكثرة الصلاة والسلام عليه، وأنتم تدركون قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. واكتب يا ربي لنا بكثرة الصلاة والسلام عليه حبا صادقا واتباعا واستنانا عظيما له صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يا ربي في زمرته، وأكرمنا بشفاعته يا أكرم الأكرمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى. إلهنا من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.